بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، معاشر الأحبة، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنني أشكر الله عز وجل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها أن يسر لنا مجالس الذكر وجعلنا من عمارها. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيها، وأن ينفعنا بها ويزكي بها نفوسنا. ثم أشكر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على عنايته بهذه الجائزة وعنايته بالخير في هذه الإمارة. أسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويقربه من كل خير ويقرب منه كل خير، وأن يجعل له في أموره الرشد والسداد. كما أشكر سعادة الشيخ صقر بن خالد القاسمي، رئيس مجلس مؤسسة رأس الخيمة، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما يبذله من جهود في هذه المؤسسة. كما يسرني أن أشكر فضيلة أخي الشيخ أحمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وهو الشيخ الفاضل الذي عرفته بالعلم وبحسن الخلق وحسن التعامل، وبالحرص الشديد جدا على ما ينفع البلاد والعباد. عرفت فيه ولاء صادقا لولاة أمر هذه البلاد، ومحبة لأهل هذه البلاد، ومحبة لطلاب العلم. ولا أزكي نفسي ولا غيري على الله عز وجل، أشكره على جهوده الطيبة المباركة وحرصه على ما ينفع البلاد والعباد. كما يسرني أن أشكر أخي الشيخ إبراهيم، الشيخ أحمد إبراهيم سبيعان، الأمين العام لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه. وأشكركم جميعا على حضوركم، ولا تزدان المجالس إلا بأمثالكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم، وأن يرزقكم ما تحبون وفوق ما تحبون، وأن يجعل لكم من الفضل فوق ما تأملون. ثم أيها الإخوة، إن أعظم المجالس وأحسنها وأبركها ما كان في العلم فإنه مقرب إلى الله، قريب من الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، أي أن الدنيا التي تشغل عن الله عز وجل مبعدة عن الله عز وجل، لأنها مبعدة عن الله سبحانه وتعالى، ملعون في ما فيها مما يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلا ذكر الله وما والاه. فذكر الله جنة للمؤمن، ربيع للمؤمن، نعيم للمؤمن في الدنيا والآخرة. كل عمل في الدنيا ينقطع في الجنة إلا ذكر الله عز وجل، فإن المؤمن يلهم الذكر والتسبيح في الجنة كما يلهم الناس في الدنيا النفس. وهذا دليل على أن نعيم الله عز وجل على أن ذكر الله عز وجل نعيم للمؤمن في الدنيا. وما والاه، أي ما أحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال والاعتقادات الظاهرة والباطنة. وعالما ومتعلما، فالعلم تعلمه وتعليمه مقرب من الله عز وجل، وأهله قريبون من الله سبحانه وتعالى. وخير مجالس العلم ما كان عن القرآن، ما كان عن كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فالله عز وجل يحب عباده الذين يعظمون كلامه ويتدارسون كلامه سبحانه وتعالى. ولا شك أحبتي في الله يا أمة القرآن، أن المؤمن ينبغي عليه ألا يخلي نفسه من القرآن، بل يحرص على أن يحفظ القرآن كله، وإن لم يستطع يحفظ ما استطاع من ذلك، ويحرص على أن يتلو القرآن، وعلى أن يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار. فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن ينوي ذلك، وأن يتمنى أن يكون كذلك. فإن الله عز وجل إذا رأى من عبده صدق النية كتب له أجر ما نوى. ولذلك كان أعظم حسد الغبطة وأعلى حسد الغبطة أن يرى الرجل أن الله عز وجل آتى عبدا من عباده القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فيسمعه فيقول: يا ليتني أوتيت مثل فلان وعملت مثل عمله. وهذا أيها الأحبة يؤجر بهذه النية الطيبة المباركة. وإنك لا تزال ترجو للأمة الخير ما رأيتها مقبلة على القرآن، ما رأيتها مهتمة بتدارس القرآن الكريم. ولا شك أيها الأحبة أن الله عز وجل أنزل القرآن نورا للناس ورحمة للعالمين، أنزله على الناس ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أنزله من أجل أن يتعظ الناس بما فيه وأن ينير حياتهم. ومن المعلوم لكل قارئ للقرآن أن البيان في القرآن جاء بصور متعددة، وذلك تقريبا للمعاني إلى أذهان الناس. فأعظم البيان وأعذبه هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم وجوه البيان في القرآن ضرب الأمثال، فالله عز وجل يضرب الأمثال للناس في القرآن. قال الله عز وجل: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أي أن الله عز وجل صرف للناس في هذا القرآن البيان بضرب الأمثال، وقرب إليهم المعاني بضرب الأمثال، وهي معاني تدركها القلوب فتشكر وتقبل على الله عز وجل. لكن أكثر الناس لم يدركوا هذا وأبوا إلا الكفور والجحود. يقول الإمام الطبري رحمه الله عز وجل، يقول جل ذكره: ولقد بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل احتجاجا بذلك كله عليهم، وتذكيرا لهم وتنبيها على الحق ليتبعوه ويعملوا به، فأبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وإنكارا لحجج الله وأدلته. ويقول الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي هذا دلالة أيها الإخوة على أن القرآن مبين للحق، لكن أكثر الناس إنما يصرفهم عن الحق الجدل والمجادلة بالباطل ومقابلة الحق بالعبارات الزائفة. وهذا ظاهر جدا يا إخوة، فإنك إذا تأملت ضلال من ضل عن علم إنما تجد أنهم إنما ضلوا من باب الجدل ومن باب مقابلة الحجج البيانية القرآنية بالمقالات والعبارات وجمع الألفاظ من هنا وهناك. يقول الطبري رحمه الله، يقول عز ذكره: ولقد مثلنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ووعظناهم فيه من كل عظة واحتججنا عليهم فيه بكل حجة ليذكروا فينيبوا ويعتبروا فيتعظوا وينزجروا عما هم مقيمون عليه من الشرك بالله وعبادة الأوثان. وكان الإنسان أكثر شيء مراء وخصومة، لا ينيب لحق ولا ينزجر لموعظة. وهنا يا إخوة في هذا فائدة عظيمة، وهي أن نعلم أن إنما اهتدينا بفضل الله، ما اهتدينا بسعة في علومنا ولا بقوة في أفهامنا ولا بشرف فينا، وإنما اهتدينا بفضل الله عز وجل. وإلا فإن الإنسان كثير الجدل يبعد نفسه عن الحق بكثرة المراء والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ويقول الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فالله عز وجل أخبرنا أنه قد ضرب لنا في القرآن الأمثال، وأن في ضرب الأمثال معرفة الحق والتذكر، وأن الجدال والهوى والعياذ بالله يمنعان العبد من الانتفاع بما ضربه الله عز وجل من الأمثال. والمثل يأتي في القرآن بمعنى الصفة، يأتي في القرآن بمعنى الصفة، مثل قول الله عز وجل: مثل الجنة، يعني صفة الجنة، صفة الجنة. وكذلك قول الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة، يعني تلك صفتهم في التوراة، بهذا وصفوا في التوراة. فيأتي لفظ المثل في القرآن بمعنى الصفة، ويأتي أيضا بمعنى التشبيه، يأتي بمعنى التشبيه. فتشبه المعاني المعاني الغائبة بمعاني محسوسة من أجل أن تقرب إلى الأذهان، كما سيأتي إن شاء الله في تعريف الأمثال، وسنبين أمثلة على هذا إن شاء الله عند الكلام عن مقاصد الأمثال. يقول ابن القيم رحمه الله: ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه، تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدها بالآخر. يعني ما جاء في القرآن من الأمثال إنما هو من باب التشبيه، إما أنه تشبيه شيء بشيء في حكمه، ويكون المقصود هنا بيان لماذا اتفق هذا مع هذا في الحكم، وهذا يسمى بالتشبيه القياسي، أو يكون لتقريب أمر معنوي بأمر محسوس، أمر معنوي غائب بأمر محسوس يعلم ويدرك، أو لتقريب أحد المحسوسين بمحسوس آخر، واعتبار أحدهما بالآخر. إذن المثل في القرآن يأتي بمعنى الصفة ويأتي بمعنى التشبيه، والمراد بأمثال القرآن معنا هنا هو المعنى الثاني وهو التشبيه. ولا شك أن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، وكلام ربنا كله حكم. فضرب الأمثال في القرآن ليس للتسلية وليس للبلاغة، وإنما له حكم عظيمة، وهذه الحكم قد بينها العلماء، وبالرجوع إلى كلام العلماء وما ذكره العلماء من مقاصد الأمثال، أستطيع أن أقول إن مقاصد ضرب الأمثال في القرآن تعود إلى 4 مقاصد، وهذه هي المقاصد العامة، لأن ضرب الأمثال يا إخوة في القرآن له مقاصد عامة ومقاصد خاصة، ونعني بالمقاصد العامة المقاصد العامة في ضرب الأمثال كلها، ونعني بالمقاصد الخاصة ما يكون في كل مثال من حكم تتعلق به. أما المقاصد العامة فقد استقرأنا كلام أهل العلم ونظرنا فيه، ووجدنا أن ما فصلوه من المقاصد العامة يرجع إلى 4 مقاصد، يرجع إلى 4 مقاصد. المقصد الأول اختبار القلوب، اختبار القلوب وتمييز القلوب الموقنة المؤمنة الصادقة من القلوب المريضة المرتابة المتشككة، وذلك أن القلب المؤمن الموقن إذا سمع المثل أدرك أنه من الله، وأن له حكمة، وأنه محكم، فيزداد إيمانا، سواء ضرب الله المثل بشيء حقير كالبعوض والذباب، أو ضرب الله عز وجل بشيء مكرم عند الناس كالغيث والشجرة الطيبة، كلها عند المؤمن لا تختلف، بمجرد أن يسمع قلب المؤمن المثل يوقن أن هذا المثل من الله، وأن له شأنا عظيما، وأنه محكم، وأن فيه حكما عظيمة. أما القلب المريض فإنه إذا سمع المثل يتحير ويتشكك ويرتاب، قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. قيل إن الله عز وجل لما ضرب المثل بالذباب والبعوض ضحكت اليهود وقالوا ما هذا الكتاب الذي يضرب فيه المثل بالذباب، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ردا عليهم وبيانا لفساد قلوبهم، وأنه لو كانت قلوبهم سليمة لقبلوا هذه الأمثال. وقيل إن المشركين لما ضرب الله عز وجل المثل بالذباب قالوا ما هذا الرب، ما هذا الإله الذي يضرب المثل بالمحقرات، بالمحقرات يضرب المثل بالمحقرات، يضرب المثل بالذباب. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ردا عليهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالشاهد أن الآية دلت على هذا المقصد العظيم، وهو أن الأمثال تختبر بها القلوب، تختبر بها القلوب. وأما المقصد الثاني فهو تقريب الغائب إلى الذهن حتى يكون كأنه مشاهد، مع الإشارة إلى شرف الغائب. تقريب الغائب إلى ذهن السامع حتى كأنه مشاهد، مع الإشارة إلى شرف الغائب. مثلا يقول الله عز وجل وحور عين، وحور عين. الحور في الجنة وهن الحسناوات في غاية الحسن، عين أي جميلات العيون واسعات العيون. فلما كانت أذهاننا لا تدرك حسنهن وجمالهن إلا بالتقريب بشيء، قال الله عز وجل كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون. إن سألت عن حسنهن الذي ورد في كونهن حورا وعينا فاسمع كأمثال اللؤلؤ، وهذا اللؤلؤ مكنون أي أنه في الأصداف. فشبه الله عز وجل جمالهن وحسنهن وصفاء ألوانهن وبياضهن باللؤلؤ، وشبه أنهن لم يرهن أحد قبل الأزواج بالمكنون. فاللؤلؤ المكنون هو الذي في الأصداف، لم تمسه يد ولم يجرح، وهو باق على صفائه وجماله. وقال الله عز وجل أيضا وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فشبه الله عز وجل جمال الحور العين بأنهن كأنهن بيض مكنون. وأصح أقوال المفسرين هنا أن الله عز وجل شبه بياض الحور العين وشدة صفائه، وأنه لم يخدش ولم يمس ببياض البيض من الداخل، ببياض البيض من الداخل، ليس بياض القشرة من الخارج، وإنما بياض البيض من الداخل. ولذلك قال كأنهن بيض مكنون، ما قال كأنهن بيض، قال كأنهن بيض مكنون، والمكنون هو الذي في الداخل. فهذا بياض، هذا تشبيه لبياضهن وجمالهن. وقال بعض المفسرين قولا له وجاهة، قال إن الله عز وجل هنا شبه رقة جلود الحور العين برقة القشرة التي تكون في داخل البيضة، القشرة الرقيقة التي تكون في داخل البيضة التي لو وضعت أصبعك عليها لشققتها. فرقة جلود الحور العين كأنها هذه القشرة. أيضا الله عز وجل قال عن الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. كأن الحور العين الياقوت في أي شيء؟ قال العلماء في الصفاء. فالياقوت حجر لو أدخلت فيه خيطا من الداخل لرأيت الخيط من شدة صفاء الياقوت، فكذلك الحور العين. والمرجان قال كثير من المفسرين أي شبه الله حسن الحور العين بحسن المرجان، وبعض أهل العلم قال يعني جمالهن صفاء كالياقوت بياض كالمرجان، صفاء كالياقوت بياض كالمرجان. وهنا حمل المرجان ليس على المرجان المعروف، لأن معروف يا أخوة المرجان المعروف الذي في الشعب المرجانية وكذا أحمر، لكن حمل المرجان هنا على أن المراد به اللؤلؤ، أن المراد به اللؤلؤ، فقالوا صفاء الياقوت في بياض المرجان على أن المراد بالمرجان اللؤلؤ. وبعض المفسرين قال لا، صفاء الياقوت في حسن المرجان، فإن المرجان سبحان الله يعني فيه في المنظر جمال عجيب، ولذلك الناس يذهبون إلى البحار ويغطسون في البحر من أجل أن ينظروا إلى المرجان لشدة جماله وحسنه. فالله عز وجل هنا قرب لنا الغائب عن أذهاننا بالتمثيل والتشبيه. وعلى كل حال المرأة من المؤمنين، المرأة المؤمنة إذا دخلت الجنة خير من الحور العين، المرأة المؤمنة إذا دخلت الجنة خير من الحور العين. يقول ابن القيم رحمه الله عن الأمثال: إنها لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به، فإنه قد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره. وهذا الأمر يا إخوة أمر محبب إلى النفوس، أن تقرب الشيء البعيد بشيء قريب معلوم، هذا محبب إلى النفوس. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التامة، وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير. يعني سبحان الله من طبيعة النفس أن النفس تنفر من الشيء الغريب الذي لا يتضح لها. يقول: ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره. إذن هذا هو المقصد الثاني من مقاصد ضرب الأمثال. المقصد الثالث: الترغيب في الأمور الحسنة والتنفير من ضدها. فقد يضرب الله عز وجل للأمر الحسن مثالا يجعل الإنسان يرغب فيه، ويضرب للشيء السيء مثالا ينفر الإنسان عنه. يقول الله عز وجل مثلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا المثل سيأتينا ونقف معه إن شاء الله، لكن ضرب الله لكلمة التوحيد مثلا. ما هو هذا المثل؟ شجرة طيبة. هذه الشجرة قال بعض السلف إنها شجرة من شجر الجنة، وقال بعض السلف إنها النخيل، وهذا أصوب إنها النخيل. وابن القيم جمع بينهما، قال النخيل من أطيب شجر الجنة، لأنه ثبت في الحديث أن النخيل من شجر الجنة، النخيل من شجر الجنة. بل يا أخوة ثبت أن الجنة قيعان، أي أنها أراض صالحة للزراعة، وأن المؤمن في الدنيا هو الذي يغرسها بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا قال سبحان الله غرست له شجرة أو نخلة، وإذا قال الحمد لله غرست له شجرة أو نخلة. فعلى كل حال ضرب الله للكلمة الطيبة لكلمة التوحيد مثالا. بالشجرة الطيبة. هذه الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهي سبب لعلو منزلة المؤمن، لأن الله عز وجل يرفعه، وثمارها عظيمة جدا في الدنيا والآخرة. وهذا يرغب الإنسان في هذه الكلمة الطيبة. وقال الله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ضرب الله للكلمة الخبيثة كلمة الشرك مثلا بشجرة خبيثة، هي أصلا في وصفها خبيثة. لو كانت الشجرة الخبيثة ثابتة قوية لنفر منها الإنسان، فكيف بالشجرة الخبيثة الضعيفة التي لا قرار لها؟ لا شك أن الإنسان ينفر منها نفورا عظيما. والمقصد الرابع من مقاصد ضرب الأمثال التفكر والتدبر والتذكر والفهم والاعتبار. يضرب الله عز وجل لنا الأمثال لنتذكر ونتفكر ونتدبر ونفهم ونعتبر فنعمل. يقول الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ويقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأمرنا الله أمرا عاما فقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فمن أعظم مقاصد ضرب الأمثال العامة أن نتفكر فيها وأن نتدبرها وأن نفهمها. يقول ابن القيم رحمه الله: قد أخبر الله سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه، وأمر باستماع أمثاله، ودعا عباده إلى تعقلها والتفكير فيها والاعتبار بها، وهذا هو المقصود بها. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذه المقاصد الأربعة في قوله: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس للمحسوس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. طيب، أما المقاصد الخاصة فإن شاء الله اليوم غدا سنختار أمثلة من أمثلة القرآن ونقف عند مقاصدها الخاصة. ننتقل إلى نقطة وهي خصائص الأمثال. ما هي خصائص الأمثال؟ خصائص الأمثال: أول خصائص الأمثال إيجاز اللفظ، فالمثل مع قصر ألفاظه يغني عن الجمل الكثيرة، يعني يؤدى المعنى الذي يحتاج إلى جمل كثيرة بعبارات يسيرة بضرب المثل. فالمثل من خصائصه إيجاز اللفظ، ومعنى ذلك أنه مغن عن الإطناب. ومن خصائصه حسن التشبيه، فلا بد في المثل من حسن التشبيه، وهذا في كل مثل، حتى في أمثال العرب. العرب تستقبح المثل إذا لم يكن التشبيه حسنا، إذا لم يكن التشبيه جيدا. ولا شك أن أمثال القرآن كلها فيها حسن التشبيه، فهي في غاية الإتقان. والخصيصة الثالثة جودة الكناية، فإنه يضمن المثل معاني يكنى عنها بالمثال، يكنى عنها بالمثال. والخصيصة الرابعة إصابة المعنى، إصابة المعنى. هذه خصائص الأمثال. قد يقول قائل: ماذا نحتاج لنفهم الأمثال؟ ماذا نحتاج لنفهم الأمثال؟ علمنا أن الأمثال لها مقاصد ولها خصائص، وأنه ينبغي أن نتدبرها. فماذا نحتاج لكي نفهم الأمثال؟ نحتاج إلى أمور. الأمر الأول، نحتاج للقلوب العاقلة الحاضرة الشاهدة، وللأسماع المصغية. لا يمكن أن تفهم شيئاً إلا إذا كان لك قلب حاضر. كلنا لنا قلوب، لكن الشأن كيف هذا القلب؟ هل هو قلب حاضر أو قلب غائب؟ ولذلك يا أحبة، من أعظم ما يحرص عليه الشيطان في صرف طلاب العلم عن العلم أن يصرف قلوبهم، أن يصرف قلوبهم. قد تتعب الشيطان بإصرارك على أن تحضر الدرس ويعجز عن أن يثنيك، لكنه يمكر بك من جانب آخر، فإذا جلست في الدرس غيب قلبك، فجاءك يوسوس لك بأشياء: اذكر كذا واذكر كذا، ولو أنك فعلت كذا، حتى تغيب. لأنه إذا غاب القلب انتفى الفهم، إذا غاب القلب انتفى الفهم. فلا بد من قلوب عاقلة حاضرة شاهدة وأسماع مصغية. يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا يمكن أن تتذكر أو تعتبر بما في القرآن أو تفهم ما في القرآن إلا إذا انتبهت لهذا. إذا جئت تقرأ القرآن حتى تفهم وتتدبر، اقرأ وقلبك حاضر. أما أن تقرأ ولسانك يتحرك وقلبك في جهة أخرى وفي ناحية أخرى، فإنك لن تفهم ما تقول، لن تفهم ما تقرأ. فلا بد من قلب يجاهده صاحبه بإحضاره، وسمع يصغي به الإنسان. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. والألباب هي العقول، والعقول في الحقيقة في القلوب، والحقيقة العقول في القلوب. وإن كان الصحيح أن لها اتصالا بالمخ، تعرفون أن العلماء اختلفوا في محل العقل، هل هو الرأس أو القلب؟ والصحيح أن محل العقل هو القلب، لكن لهذا القلب من حيث الفهم والتدبر اتصال بالمخ، اتصال بالمخ واتصال بالرأس. وثاني الأمور التي نحتاجها لنفهم الأمثال العلم، فإن الأمثال تحتاج إلى علم حتى تفهم، فيحتاج أن نتعلم. يقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هنا بعض أهل العلم ذكروا شيئا لطيفا، وقال: وهو أن الإنسان يختبر علمه بأمثال القرآن، يختبر علمه هل هو عالم، هل علمه نافع أو غير نافع بأمثال القرآن. فإن كان يعقل الأمثال فهذا دليل على أن علمه نافع، وأن طريقه في طلب العلم صحيح. وإن كان لا يعقل الأمثال فهذا دليل على ضعف علمه. ولذلك ذكر عن بعض السلف أنه قرأ مثالا في القرآن فلم يفهمه فبكى وقال: ما أنا عالم، ما أنا عالم، لأنه لم يفهم مثال القرآن. والله عز وجل يقول: وما يعقلها إلا العالمون. ابن القيم رحمه الله يقول: إن الله عز وجل سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها، المختصون بعلمها. إذن هذا يفيدنا ماذا يا إخوة؟ يفيدنا أمرين. الأمر الأول أن بحاجة إلى العلم حتى نفهم الأمثال ونفهم القرآن كله، وبحاجة إلى العلماء، وأن نزاحم العلماء بالركب، فإن لن نفهم القرآن بفهم مقاصده إلا بمزاحمة العلماء. وبالمناسبة يا إخوة، العلماء يقولون فهم القرآن نوعان، فهم القرآن نوعان. النوع الأول فهم عام تقوم به الحجة على العباد، فهم عام تقوم به الحجة على العباد، وهذا حاصل لكل من قرأ القرآن بالعربية أو ترجمت له المعاني بغير العربية. هذا الفهم العام لمعاني القرآن الذي تقوم به الحجة على الإنسان يحصل لكل من يقرأ القرآن بالعربية. كل من يفهم العربية ويقرأ القرآن يفهم هذا المعنى، ما يحتاج إلى كثير من العلوم. ويمكن أن تترجم معانيه إلى الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، فإذا ترجمت وقرأت يفهم القرآن فهما تقوم به الحجة. بمعنى يا إخوة، لو أن جئنا إلى إنسان إنجليزي مثلا ما يفهم العربية وقرأنا عليه القرآن كله ما تقوم عليه حجة، لأنه لا يفهم العربية. لكن لو ترجمنا معاني القرآن إلى الإنجليزية وقرأها أو أسمعنا هذه المعاني تقوم عليه الحجة. والنوع الثاني فهم مقاصد القرآن وحكمه الدقيقة ودلالاته الكثيرة، وهذا لا يكون إلا بالعربية. لا توجد لغة في الدنيا تتحمل معاني القرآن الدقيقة، وإنما تتحمل المعنى العام للقرآن. أما دقائق المعاني ودقائق التشبيهات التي في اللغة العربية لا يمكن أن توجد في غير العربية. ولذلك يا إخوة، الذي يترجم من القرآن المعنى العام، أما اللفظ فلا يمكن أن يترجم. لو ترجمت القرآن بترجمة الألفاظ لوقعت في الخطأ، ما يمكن أن يترجم القرآن بلفظه، ولا يمكن أن تترجم المعاني الدقيقة للقرآن، ولا احتاجت إلى كتب كثيرة. فهذا أولا لا يفهم إلا لمن قرأه بالعربية. وثانيا لا بد فيه من علم، لا بد أن يكون عند الإنسان علم، علم في أصول الفقه، علم في دقائق في أصول التفسير وقواعد التفسير، حتى يفهم القرآن فهما دقيقا. يقول ابن القيم رحمه الله: فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: وفي القرآن 44 مثلا. ذكر بعض أهل العلم أنها 43 مثلا، لكن الذي صرح به بالمثل في القرآن 40 مثلا في القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين. وثالث الأمور التي نحتاجها حتى نفهم الأمثال التفكر والتدبر، وأن نتفكر في الأمثال ونتدبر في معانيها ولا نمر بها مرورا سريعا. يقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. فلا يفهم المثال فهما دقيقا صحيحا نافعا إلا بطريق التفكر والتدبر. فهذه الأمور الثلاثة نحتاجها في فهم أمثال القرآن. ونحن كما قلت لكم أحبتي في الله سنأخذ بعض أمثال القرآن ونقف معها بحسب ما يتيسر في الوقت اليوم وغدا إن شاء الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجرها. وهذا في الحقيقة إنما هو على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل. وأنا أقول لكم يا إخوة، من أحسن من تكلم عن أمثلة القرآن بلاغة وبيانا الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل، فإنه في إعلام الموقعين تعرض لأكثر أمثلة القرآن وذكر زبدة ما يذكره المفسرون بأسلوب ابن القيم رحمه الله. وابن القيم رحمه الله عالم متقدم في زمانه، كأنه يعيش معنا في بيانه. أسلوب ابن القيم رحمه الله أسلوب يعني رائع جدا وقريب من الفهم، مع قوته وجزالته ويعني بلاغته. ولذلك أنا أنصح الإخوة بالرجوع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في أمثال القرآن، وأنا قد جمعت لكم شيئا من كلامه رحمه الله وكلام الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل في الأمثال التي نذكرها. ونبدأ بهذا المثال الذي قال الله عز وجل فيه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول ابن القيم رحمه الله: ضرب الله للمنافقين بحسب حالهم مثالين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، مثلا ناريا ومثلا مائيا، وهما من حيث الواقع ضدان، أعني الماء والنار. فضرب الله للمنافقين بحسب حالهم مثالين. لماذا؟ يعني يأتي شخص يقول يعني الله عز وجل ضرب لهم مثالا ناريا وضرب لهم مثالا مائيا وهما ضدان، النار ضدها الماء، لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق والحياة. ما الذي جمع بين الماء والنار؟ قال: ما فيهما من الإضاءة والإشراق والحياة. كيف هذا؟ يقول: فإن النار مادة النور، فإن النار مادة النور، والماء مادة الحياة، وقد جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا سماه روحا ونورا، وجعل قابليه أحياء في النور، ومن لم يرفع به رأسا أمواتا في الظلمات. وأخبر عن المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي وأنهم بمنزلة من؟ بمنزلة من استوقد نارا. لماذا يوقد الإنسان النار؟ لينتفع بها ويستضي، لينتفع بها ويستضي، ليجعل منها نورا ولينتفع بها. قال: وأنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وخالطوا المسلمين، لكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفئ عنهم وذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم. لماذا؟ يقول: فإن النار فيها الإضاءة والإحراق. شوف دقة كلام العلماء. طيب، فإن النار فيها أيش؟ الإضاءة والإحراق. يقول هذه الجملة العظيمة: فذهب الله بما فيها من الإضاءة وهو النور، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق، فإنهم في الدرك الأسفل من النار. فما قال الله ذهب الله بنارهم فيسلموا حتى من إحراقها، قال ذهب بنورهم، ذهب بالنفع وبقي الإحراق. قال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال: فهذا حال من بصر ثم عمي وعرف ثم أنكر. وهذا في الحقيقة يضرب مثلا لكل من عرف الحق ثم نكص عنه. الذي يعرف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ومدى جماله ومدى صفائه ومدى حسنه ومدى كماله ثم ينكص عن هذا والعياذ بالله ويذهب إلى الأفكار ذات اليمين وذات الشمال، يصلح هذا مثلا له، لأنه والعياذ بالله رأى الضوء والنفع ثم تركه وعمي عن الهدى بعد أن رآه. قال: ولهذا قال: فهم لا يرجعون. ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي، فشبههم بأصحاب صيب، وهو المطر الذي يصوب أي ينزل من السماء، فيه ظلمات ورعد وبرق، فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق. إذن حال المنافقين مع القرآن كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه وأغمض عينيه خشية من صاعقة تصيبه. فكذا المنافقون مع القرآن، أغلقوا آذانهم وأبصارهم فلم ينتفعوا بما في القرآن. ويقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: أي مثلهم، مثل المنافقين المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة. انتبهوا، يعني هذا الكلام تضمن عبارات لطيفة نافعة. يقول: أي أنه كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه. انتبهوا، لم يوقد وإنما استوقد. الألف والسين والتاء إذا جاءت تدل على ماذا؟ على الطلب، أي طلب إيقادها، فلم تكن مادتها عنده وإنما طلب من غيره أن يوقدها. فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره، فذهب عنه النور وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في إحراق ظلمة، في إحراق وظلمة. قال: فبقي في ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين. وهذا ملمح لطيف جدا، أن المنافقين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وإنما استوقدوا نار أو نور الإيمان من المؤمنين، ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بها. هل انتفع المنافقون بالإيمان؟ نعم انتفعوا بالإيمان. ما هو نفعهم بالإيمان؟ أنهم عوملوا معاملة المسلمين فلم يقتلوا وحقنت دماؤهم، ولكن جزاءهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. وذلك يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل: فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا. طيب، فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلم المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. يعني والعياذ بالله أنهم يكونون في الدنيا في ظلم وفي الآخرة في ظلم. قال: ولهذا قال تعالى عنهم: صم، أي عن سماع الخير، بكم، أي عن النطق به، عمي، أي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون، لأنهم قد تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال، فإنه أقرب رجوعا منهم. يا إخوة، نعوذ بالله من أن نزل بعد العلم وأن نضل بعد العلم، فإن ظلمة الانتكاس عن الحق أشد من ظلمة الجهل، ظلمة الانتكاس عن الحق أشد من ظلمة الجهل. ولذلك يا إخوة، الله من علينا بالهداية، من علينا بالسنة والتوحيد، من علينا بطلب العلم، فينبغي أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نحفظها وأن نحذر أي ما حذر من أن نفرط فيها أو نتكاسل. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إن التارك للحق بعد أن عرفه كالمنحدر من جبل، سريع ولا يملك نفسه. ولذلك من واقع التجارب عند أهل العلم يقولون إن الإنسان الذي يسقط من الحق إلى الباطل يكون أكثر شرا ممن لم يعرف الحق أصلا، ممن لم يعرف الحق أصلا. فينبغي أيها الإخوة أن نحذر وأن نخاف على أنفسنا ونشكر الله على هذه النعمة ونتعاون فيما بيننا على الثبات على الحق، فإن هذا من أعظم ما ينبغي علينا. يقول رحمه الله ثم قال تعالى: أو كصيب من السماء، أي ومثلهم أيضا كصيب، أي كصاحب صيب من السماء، وهو المطر الذي ينزل بكثرة فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمات المطر، ورعد وهو الصوت الذي يسمع في السحاب، وبرق وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب. كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا. فهذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، هل يستمعون؟ لا، جعلوا أصابعهم في آذانهم. وبعض الناس يجعلون أصابعهم في آذانهم جعلا معنويا، فإذا سمعوا القرآن لا يسلمون له ولا يفرحون به، وإنما الحق عندهم ما وافق أهواءهم. وإذا سمعوا آية لا توافق أهواءهم أعرضوا عنها، كأنهم يضعون أصابعهم في آذانهم. حتى أن أحد الصوفية الغلاة لما قرئت عليه آية في التوحيد قال: هذه آية وهابية، هذه آية وهابية، كلام الله عز وجل. ما وقف عنده، ما سمع ما أصغى، ما اهتدى ما رجع. وهذا من أعظم الشر الذي يصيب الإنسان الموفق من عباد الله، من وفقه الله عز وجل للوقوف عند الهدى، للفرح بالآيات، للفرح بالأحاديث. بل إن المؤمن الحق الصادق إذا جاءه ناصح فنصحه يفرح بنصيحة أخيه فرحا عظيما، بل إذا جاءه شخص فأنكر عليه منكرا وتبين له أنه منكر يفرح، لأن هذا يدله على الهدى. قال رحمه الله: فهكذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد ويجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت. فهذا تمكن له السلامة، يمكن أن يسلم. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. فانظر هذا المثل لحال المنافقين مع ما فيه من الحكم والفوائد للمؤمنين، هو حال مثال لحال المنافقين يبين حالهم، ولكن المؤمن ينتفع به ويستخرج منه الحكم وينير طريقه بالحكم التي يستخرجها من هذا المثل العظيم. أيضا من أمثال القرآن مثل عظيم يشوق النفوس إلى عمل الخير ويقربها من ذلك. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا تشبيه عظيم لمن ينفق ماله في سبيل الله. يقول ابن القيم رحمه الله: شبه سبحانه نفقة المنفق في سبيله، يعني هذا في سبيل الله في أي سبيل وفي أي طريق. ولذلك يقول: سواء كان المراد به الجهاد أو جميع سبل الخير من كل بر، بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة منه 7 سنابل اشتملت كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها. يعني أن الله عز وجل جعل للمنفق في سبيله مثلا كمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة من هذا البذر 7 سنابل وكل سنبلة فيها يعني 100 حبة، إذن الحبة جاءت بكم؟ 700 حبة. وفوق ذلك الله يضاعف لمن يشاء بحسب ما يقوم في حال الإنفاق. يعني من المعلوم يا إخوة أن إنفاق الإنسان وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى ويأمل البقاء في الحياة أعظم أجرا من نفقته إذا تقدم به السن وأدبر عن الدنيا وأقبل على الآخرة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فالمنفق ماله الطيب لله لا لغيره باذر ماله في أرض زكية فمغله بحسب بذره وطيب أرضه. انتبهوا يا إخوة، يعني ما فائدة هذا المثال؟ لماذا لم يقل الله عز وجل له 700 حسنة؟ فائدة هذا المثال أن الأجر في النفقة يتفاوت، فكما أن الأراضي تتفاوت، تجد هذه الأرض تزرع فتخرج نبتا وهذه تزرع فتخرج نبتا، لكن هذا أطيب من هذا، مع أن الأرض متجاورة. ولذلك اسمع ماذا يقول ابن القيم رحمه الله فيما تنبه له من المثل، يقول: فالمنفق ماله الطيب لله لا لغيره باذر ماله في أرض زكية فمغله بحسب بذره. إذا انتقيت البذر الطيب فالزرع طيب، إذا بخلت في البذر الذي تبذره يخرج الزرع بمقدار ما تبذر. يقول: وتعاهد البذر بالسقي ونفي الدغل والنبات الغريب عنه. فإذا كان الإنسان بذر بذرا وأهمله تركه، رمى البذر ومشى، ما يخرج نباتا طيبا، ما يخرج نباتا طيبا. لكن إذا اهتم به وأوصل إليه الماء بحساب وأزال عنه الأعشاب الضارة فإنه ينمو. فكذلك المتصدق يقول: فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة جاء أمثال الجبال، وكان مثله كمثل جنة بربوة وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنة فيه نصب الشمس والرياح، فتتربى الأشجار هناك أتم تربية. لماذا ذكر الله عز وجل الربوة؟ لأن الربوة فيها أسباب الزراعة الحسنة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال: فنزل عليها من السماء مطر عظيم متتابع فرواها ونماها فآتت أكلها ضعفي ما يؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل، فإن لم يصبها وابل فطل، أي مطر صغير صغير القطر يكفيها لكرم منبتها، يزكو على الظل وينمي عليه. قال: فمن الناس من يكون إنفاقه وابلا فيكون نبته أطيب، ومنهم من يكون إنفاقه طلا أي قليلا فيأتيه من الخير بمقدار ما أنفق، والله لا يضيع مثقال ذرة. فإن عرض لهذا العامل ما يغرق أعماله ويبطل حسناته كان بمنزلة رجل له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل عمله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة، فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته. يعني يا إخوة، الذي ينفق رياء، الذي ينفق ليقال هو كريم، أنفق ماله وأذهب ماله، فإذا جاء يوم القيامة لم يجد إلا الخزي والعار، وراء الله به وقيل له: إنما تصدقت ليقال كريم وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجه حتى يلقى في النار. والذي ينفق ماله ويلحقه بالمن والأذى ويمن على الفقير وأنه أعطاه، وتذكر يوم أعطيتك كذا، وتذكر يوم أعطيتك كذا، جئتني محتاجا فأعطيتك، يمن عليه ويؤذيه، ينفق ماله في الدنيا لكنه يأتي يوم القيامة وهو في أشد الحاجة إلى الحسنات فلا يجد شيئا.
أدري الوقت 20 دقيقة، بقي 20 دقيقة على الأذان. طيب نكمل كلام ابن القيم لأن فيه فوائد
عظيمة جدا. يقول: فهذا مثل ضربه الله سبحانه في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة إليها مع عظم قدرها ومنفعتها. والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضعف فهو أحوج ما كان إلى نعمته. يعني عندما ذهبت كان في حال الكبر والضعف، ومع ذلك فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على نفعه، وهم بحاجة لأن ينفعهم، بل هم في عياله، فحاجته إلى نعمته حينئذ أشد ما كانت لضعفه وضعف ذريته. فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع الفواكه والثمر، وسلطان ثمره أجل الفواكه وأنفعها وهو ثمر النخيل والأعناب، فمغله يقوم بكفايته وكفاية ذريته، فأصبح يوما وقد وجده محترقا كالصريم. فأي حسرة أعظم من حسرته؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره. يعيش طوال عمره ربما على خير في الظاهر، لكن يوجد فساد في القلب، يوجد فساد في القلب. فإذا كان في آخر عمره ختم الله عز وجل له بسوء الخاتمة. فهذا مثله كمثل هذا الرجل الذي ذكره الله عز وجل. وقال مجاهد: هذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. فهو كان في الطاعة يستطيع أن يطيع الله، يستطيع أن يقوم الليل، يستطيع أن يقرأ القرآن، يستطيع أن يصوم، لكنه فرط حتى مات. ومعلوم أن الإنسان يوم القيامة يكون بحاجة عظيمة إلى الحسنات. وقال السدي: هذا مثل المرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة يوما عن هذه الآية فقال: والله أعلم. طبعا يا أخوة هم عرب ويفهمون معناها، لكن أرادوا أن يعرفوا ما عند عمر رضي الله عنه، فقال: والله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، يعني أفهم منها، في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن، وكان عمر رضي الله عنه يدخله مع كبار الصحابة رضوان الله عليهم. سبحان الله، الصحابة زكت قلوبهم. كان عمر رضي الله عنه يدخل عبد الله بن العباس رضي الله عنهما في مجلسه مع كبار الصحابة ولا يدخل ابنه ابن عمر، وكان يدخل الحسن مع كبار رضي الله عنه مع كبار الصحابة ولا يدخل ابن عمر. فقال له ابن عمر يوما، عبد الله بن عمر رضي الله قال له يوما في هذا، فقال: حتى يكون جدك كجده، عن الحسن رضي الله عنه، حتى يكون جدك كجده، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة والآل زكت قلوبهم، وكان بينهم من الحب الشرعي والتعظيم الشرعي الشيء الكثير. الشاهد قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، وهذا ننبه فيه العلماء إلى أن المعلم ينبغي عليه أن يشجع طلابه ولا يحقرهم. قال: ضرب مثلا لعمل، فقال عمر رضي الله عنه: لأي عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بالحسنات ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. يعني والعياذ بالله ختم له بالشر ولعب عليه الشيطان وأصبح يعصي الله عز وجل حتى أغرق أعماله وحسناته بالسيئات. قال: وقال الحسن: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. بمعنى أن الحسن فهم من المثال أن الله عز وجل ضرب هذا المثل لحاجة الإنسان لعمله عند انقطاعه من الدنيا كحاجة هذا الرجل عند كبر سنه لزرعه. إذن أنت يا عبد الله تزرع في الدنيا وأنت في حاجة إلى هذا الزرع وهذا الخير عند انقطاعك عن الدنيا وإقبالك إلى الآخرة، حاجة شديدة جدا كحاجة هذا الرجل إلى زرعه. فهذا بيان عظيم من شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لهذا المثل، وله كلام آخر حول هذا المثل الحقيقة فيه فوائد كثيرة، لكن الوقت لا يكفي لنقف مع جميع الفوائد، لكن أنا أريد فقط أن أشوقكم إلى ما يستنبطه العلماء من أمثال القرآن وما في أمثال القرآن من الحكم وتنوع فهم العلماء للمثال، وكلها تصلح. وهذه يعني ما ذكرناها الآن مثلا من أقوال، هذا ما يسميها العلماء بخلاف التنوع، ليس خلاف تضاد وإنما خلاف تنوع، فكلها صالحة وكلها يعني صحيحة. لعلنا نقف هنا لنعطي الإخوة فرصة ليرتاحوا قليلا قبل المغرب ويستعدوا للصلاة، ثم بعد المغرب إن شاء الله نجلس المجلس الثاني، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.